السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فسنتحدث بأمر الله عز وجل في هذه الليلة عن موضوع جديد، وهو عن حق المؤلف. وحق المؤلف نجده قد انتشر وكثر سماع هذه اللفظة في هذه الأيام، فما من كتاب تشتريه أو تطالعه إلا وتجد فيه حقوق الطبع محفوظة. تذهب لتشتري اسطوانة سي دي أو دي في دي أو ما شابه ذلك، تجد أيضا أن ممنوع النسخ وحقوق الطبع محفوظة إلى آخره. حتى البرامج التي تشاهد وبرامج الكمبيوتر تجد حقوق الطابع محفوظة. حتى الأعمال الفنية والمصنفات والمؤلفات والبرامج التي تعرض في الشاشات والفضائيات تجد هذه الكلمة لا تكاد يعني تمر ساعة إلا وأنت ترى هذه اللفظة حقوق الطابع محفوظة. وقد زاد هذا الأمر وانتشر، وخاصة بعد اتفاقية الجات. واتفاقية الجات هذه التي تهدف إلى التمكين للنظام الرأسمالي الحر. كان قديما هناك ما يسمى بالنظام التجاري أو المذهب التجاري أو مذهب الميركانتليين. هذا المذهب يقوم على القضاء على الحدود الجمركية أو الحدود التي تعوق انتشار التجارة. لما الرأسمالية تصل إلى قمة المد، لابد انك تجد سياسة من الدول الضعيفة تسمى السياسة الحمائية لفرض الجمارك، فهذا يمثل عقبة في وجه الدول الرأسمالية. ولذلك لجأت هذه الدول بدءا من اتفاقية أوروغواي وانتهاءا بالسنوات الأخيرة التي وقعت فيها اتفاقية الجات، ومعظم دول العالم دخلت فيها، تقوم هذه الاتفاقية على حماية الملكية الفكرية. والملكية الفكرية منها حق المؤلف وكل ما يمت إلى ذلك بصلة. ولك أن تتخيل أن الدول الفقيرة النامية التي تحتاج إلى المعارف التكنولوجية تدخل في اتفاقيات تحد من حصولها على هذه المعارف والتكنولوجيا، وهذا بلا شك لصالح الدول الرأسمالية والتي أخذت بالمذهب التجاري. وهذا المذهب له كلمة باللغة الفرنسية ترجمتها دعه يعمل دعه يمر، يعني بمعنى لا نريد قيود ولا نريد سياسات حمائية في وجه البضائع وفي وجه التجارة، سواء كانت تجارة يعني كما يقولون تجارات أو حزم تكنولوجية أو تجارات مادية ملموسة. ولذلك تعاظم هذه الكلمة وانتشرت في الآونة الأخيرة انتشارا شديدا، وأنشئت شرطة خاصة بالمصنفات إلى آخره كما نعلم جميعا. فما معنى هذه الكلمة، كلمة حق المؤلف، وماذا تعني هذه الكلمة، وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بها؟ أولا نجد أن هذه الكلمة حق المؤلف تتكون من كلمة لفظة تتكون من كلمتين، الأولى هي حق والثانية هي المؤلف أو المصنف. والحق هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، الحق ضد الباطل، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. والمؤلف هو الذي يجمع شتات الأشياء فيجمع بين هذه الأشياء المتناثرة لتبدو وكأنها شيئا واحدا متآلفا. رب العزة سبحانه حينما يبين مصارف الزكاة الثمانية يقول ربنا سبحانه والمؤلفة قلوبهم، انظر إلى هذه اللفظة والمؤلفة قلوبهم، كانت هذه القلوب قلوب متنافرة متباغضة ليس ثمت ما يجمع بينها، فألف الله عز وجل بين هذه القلوب وجعل لها مصرفا من مصارف الزكاة تعطى من هذا المصرف، فإذا بهذه القلوب المتنافرة المتباغضة وقد تجمعت في بوتقة الإسلام وتألف بين هذه القلوب بهذا العطاء. يبقى والمؤلفة قلوبهم الذين كانت قلوبهم أشتاتا، فجمع الله عز وجل بين هذه القلوب وتألفها المسلمون بهذا العطاء المادي الذي أعطي لهم. ولذلك فإن المؤلف هو الذي يجمع شتات العلم من بطون الكتب المتفرقة، ويجعل هذه الشتات وكأنه شيئا واحدا متناسقا. وحق المؤلف هو كما يقول الفقهاء هو الحق المالي الذي يكون للمؤلف من جراء المصنف الذي ألفه، المصلحة المالية التي يمكن أن تباع وأن تشترى وأن يتنازل عنها، التي تكون للمؤلف على مصنفه. وهذا يدعونا أن نتساءل، الذي صنف كتابا هل يمكن أن يكون هذا الكتاب حقا ماليا يباع أو يشترى يتنازل عنه لغيره، أو أن يكون محلا للمعاملات؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. ولكن أرجو أن تتسع الدائرة قليلا، فحق المؤلف لا يتعلق بمصنف ألفه رجل أو ألفه جماعة من الناس كالموسوعات وغيرها، وإنما يتسع الأمر أكثر من ذلك. فلو نظرنا إلى عمل فني اشترك فيه العديد من الناس فيما يسمى بالمسلسلات والمسرحيات والأفلام، فهذا أيضا من الأعمال التي لها حق المؤلف. الغناء الذي يتكون من أشعار يقترن بالموسيقى وشخص يؤدي هذا الغناء بصوته، هذا أيضا من حقوق المؤلف. لو نظرنا إلى الأعمال الموسيقية فهذا من حق المؤلف، بل إن الكتب التي تؤلف ولا يكون فيها نفع لأحد ككتب السحر والتنجيم وما شابه ذلك فلمؤلفها أيضا حق عليها، يجوز أن يبيعه وأن يتنازل عن هذا الحق أو يمنحه لمن يشاء. إذن حق المؤلف بيتسع ليشمل الأعمال النافعة وليشمل الأعمال الضارة فضلا عن ذلك. يبقى حق المؤلف أو حق المصنف كل من جمع شتاتا من العلم في فرع من فروع العلم، بغض النظر إن كان هذا الفرع من العلم نافعا أو ضارا، فهذا يعد مصنفا ومؤلفا لهذا العلم ولهذا المصنف، يكون له حق مالي على هذا الكتاب، يكون له حقا ماليا على هذا المصنف وهذا الكتاب. وهذا يدعونا إلى أن نتساءل عن حكم حق المؤلف، وهل يسوغ أن يباع أو أن يشترى؟ ولكن بادئ ذي بدء نبين أنه بالنسبة للمصنفات التي لا تعود على الناس بنفع لا في دينهم ولا في دنياهم، كهذه المقطوعات الموسيقية التي حرمها ديننا، هل يسوغ أن تكون محلا لحق المصنف؟ وهذه الأغاني التي تمتزج فيها الموسيقى بالغناء، الغناء من النساء بأصوات تميل وتستميل إلى غير ذلك، هل يسوغ أن تكون حقا للمؤلف أو للمصنف يباع ويشترى؟ هذه الأجساد العارية التي تبدو في الأعمال الفنية، هل يجوز أن يباع هذا العمل أو أن يشترى؟ وأيضا كتب السحر التي تنشر الفساد في العقيدة وتنشر الخلل في المجتمعات وكتب التنجيم والأوهام وما شابه ذلك، هل يجوز أن تباع أو أن تشترى؟ ولذا فإننا نفرق أولا بين المصنفات المشروعة النافعة وبين المصنفات الضارة غير المشروعة. فبالنسبة للمصنفات التي لا تعود على الناس بنفع في دينهم ولا في دنياهم، فهذه لا يسوغ أن تباع أو أن تشترى، كما لو ألف رجل كتابا واشتمل على صور لنساء في عاريات كاسيات، هذا لا يسوغ أن يشترى. يبقى في مثل هذه الأمور إذا اشتمل المصنف على محرم فلا يسوغ أن يباع أو أن يشترى. لو اشتمل على مساس بالعقيدة، يعني رواية من الروايات يكون فيها خروج وفيها مساس بمعتقد المسلمين، لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى إلى غير ذلك من هذه الأعمال التي كثرت في هذا الزمان. والصنف الثاني أو القسم الآخر من حق المؤلف فهو الذي يتعلق بالأعمال النافعة، وهذه الأعمال النافعة سواء أكانت في الدين أم في الدنيا، كمن يؤلف كتابا في الطب يحتاج الناس إليه، أو من يؤلف في علم الهندسة الذي تحتاج إليه المجتمعات لتنهض وتتقدم، أو يؤلف في علم من العلوم النافعة التي يحتاج الناس إليها في دنياهم. والحديث هنا عن مثل هذه العلوم النافعة، سواء أكانت العلوم نافعة في الدنيا أم نافعة للدين. ومن ثم فما نعرض له وما نبين حكمه هاهنا هو هذه المصنفات التي تتعلق بالأعمال الدينية أو بالأعمال الدنيوية النافعة. أما هذه المؤلفات التي تصادم الشرع أو تشتمل على محرم أو لا يعود من ورائها نفع على الناس في دينهم أو في دنياهم فليست محلا للحديث، وإنما هذه لا يجوز أن يكون ثمة حق مالي لهذه المصنفات، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة للمصنفات التي تنفع الناس في دينهم وفي دنياهم فهذه اختلف أهل العلم بشأنها، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها من الأمور المشكلات المبهمات التي يتوقف المرء فيها، ولكن يترك المصالح المالية ولا يتعامل ولا يأخذ عنها عوضا ماليا، وذلك تورعا وليس على سبيل التحريم. هذا هو أول هذه المذاهب، إن هذه المسألة من المشكلات المبهمات من الأمور النازلة التي لم تكن في زمن أسلافنا، وأنه لذلك ينبغي أن يتوقف المرء فيها لمزيد من البحث والدراسة، ولكن مع ذلك هو يتقيه فلا يأخذ عوضا عن مصنفاته ولا عن مؤلفاته، وذلك تورعا وليس على سبيل التحريم. يأخذ بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو مشتبهة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم على اختلاف في ألفاظ الحديث. والنعمان بن بشير وهو يروي هذا الحديث يضع إصبعه في أذنه، أو يضع إصبعي في أذنيه هكذا يقول: سمعت بأذني هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا يشير النعمان بن بشير إلى أذنيه وقد أثبت السماع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما ذلك لزيادة تأكيد السماع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وعمر النعمان بن بشير 8 سنوات. كان النعمان بن بشير رضي الله عنهما، بن بشير بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، كان في 8 من عمره وقت أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو وقت التحمل، ثم وعى هذا الحديث وأداه بعد البلوغ وهو على منبر الكوفة وقت أن كان أمير لها، فيحدث بهذا الحديث والذي روي عنه مرة أخرى وهو في حمص بالشام وقت أن كان أميرا لها رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنعمان بن بشير يؤكد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ووعى قلبه بغير واسطة، لم يسمع عن أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن حدث فهو مرسل الصحابي، ولا أقول أنه مقبول بل هو حجة، فالصحابة كلهم عدول، وإنما يؤكد السماع ويشير إلى أذنيه التي سمع بهما من النبي صلى الله عليه وسلم. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الحلال لا لبس فيه ولا غموض، ويؤكد أن الحرام لا لبس فيه ولا غموض، ولذا فإني أعجب ممن يقول أن الحلال والحرام بينهما شعرة، أي هراء هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحلال بين وأن الحرام بين، فلا لبس ولا غموض ولا التباس على أهل العلم وأهل الفضل في الحلال والحرام، ولكن قد يخفى الحل والحرمة على كثير من الناس، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ليس كل الناس يجهل هذا الأمر، وإنما الذي يجهله هم عوام الناس، أما أهل العلم فلا يخفى الحل ولا الحرمة عليهم في مثل هذه الأمور المشتبهات. فيبين صلى الله عليه وسلم المسلك الذي يلتزم به المسلم عند اشتباه الحل والحرمة عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نجعل بيننا وبين الحرام سترا كثيفا من الحلال. إذا جعلت بينك وبين محارم الله عز وجل سترا كثيفا من الحلال لا يمكن أن تواقع الحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتركون كثيرا من الحلال حتى لا يقعون في الحرام، فأين نحن منهم؟ نتخوض في الحرام كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا. فمن قال بهذا الرأي قال أنه يشكل عليه حكم حق المؤلف، وأنه يقف في هذه المسألة ولا يعرف فيها حكما ظاهرا جليا، فهي من النوازل وهي من المشكلات المبهمات، فيتوقف عن الفتية في هذه المسألة، وإنما هو يأخذ بحديث النعمان بن بشير، طالما أن الأمر قد أشكل عليه فهو يترك حقه الذي يعود عليه من مصنفه تورعا حتى لا يشكل عليه شيء ولا يدخل على نفسه درهما من حرام. وممن قال بهذا الرأي الدكتور أبو بكر أبو زيد عليه وعلى علمائنا جميعا رحمة الله. وكانت رابطة العالم الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي التي بجدة، والتي يتبعها المجمع الفقهي الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، كان من ضمن البحوث التي طلب من العلماء المتخصصين الأعضاء أن يقوموا بإعدادها، طلب بحثا عن حق المؤلف. ووفاء لذلك قام الدكتور بكر أبو زيد عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا بتأليف هذا المصنف أو بتقديم هذا البحث، كما طلب المؤتمر عندما مثل البعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر المؤتمر ذلك وطلب أن يقوم أحد الأعضاء بتأليف مؤلف في حكم تمثيل الصحابة، فوضع الدكتور بكر أبو زيد عليه رحمة الله ورضوانه هذا المصنف أيضا. فالرأي الأول ممن ذهب إليه الدكتور بكر أبو زيد عليه وعلى علمائنا رحمة الله، وكان يرى أن المؤلف لا يأخذ حقوقا مالية عن تأليفه وعما ألفه، ليس على سبيل التحريم وإنما على سبيل التورع، يترك هذا الأمر لأنه أشكل عليه حكمه فيتورع عن هذا الكذب ويتركه لله سبحانه حتى لا يأخذ شيئا ربما يكون حراما، وإن كان حلالا فقد تركه تورعا، فرحمة الله على علمائنا. أما الرأي الثاني فيقول بالتحريم بأنه لا يجوز للمؤلف أو للمصنف أن يأخذ عوضا ماليا عما ألفه وصنفه. والسبب في ذلك كما ذهب أصحاب هذا الرأي أنه من باب كتمان العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوعد من كتم العلم بأنه يلجم يوم القيامة بلجام من نار. النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد من يكتم العلم بأنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة. وقال أصحاب هذا الرأي أن هذا من باب كتمان العلم، إن أبى المصنف إلا أن يأخذ عوضا عن تصنيفه فهذا يعد كتمانا للعلم، فضلا عن أنه لو نشر المصنف وجعل حقوق الطبع لكل مسلم لانتشرت المصنفات النافعة ولا استفاد الناس بها. وقالوا فضلا عن ذلك أنه لا يجوز التعبد بعوض، لا يجوز التعبد بعوض، وهذه قاعدة فقهية استند إليها الفقهاء، وهم يقولون بأنه لا يجوز إعطاء أجرة على الأذان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص في آخر عهده له: واتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا على أذانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستند بعض الفقهاء إلى هذا الحديث للقول بتحريم الأجر للمؤذن، وأرجو أن ينتبه إلى هذا الأمر، فعندنا بعض الأحكام الفقهية لابد أن ينظر إليها. لا أقول والعياذ بالله أن هذا من تبديل الشرع فهذا محال، أو أن هذا من باب نسخ الأحكام الفقهية الثابتة، وإنما هذا من إعمال النظر للأراء الفقهية. أقول ينبغي أن تعي الواقع الذي كانت فيه لنعرف الواقع الذي تطبق فيه الأحكام الآن. فإذا نظرنا إلى المؤذن مثلا، كان بلال رضي الله عنه يضع إصبعه في أذنه لكي يستطيع أن يرفع من صوته، يبقى بيضع إصبعه في أذنه يستطيع أن يرفع قيرته بالصوت، وكان يلتفت يمنة ويلتفت يسرى، وذلك على ظهر المسجد، كان يرقى على سطح المسجد وكان الأذان خارج المسجد. طب كان بيطلع على سطح المسجد ليه؟ لكي يسمع الناس ولكي يراه من كان بعيدا عن المسجد، فإذا ما رآه يضع إصبعه في أذنه يستدير بوجهه ناحية اليمين ليسمع من كان في هذه الناحية وناحية الشمال ليسمع من كان في هذه الناحية، نقول فهذا كان من باب إبلاغ الأذان للناس لكي يأتوا إلى المسجد ليؤدي الصلاة. في أيامنا هذه مع وجود مكبرات الصوت، هل يحتاج المؤذن إلى أن يرقى فوق سطح المسجد؟ وهل يحتاج المؤذن إلى أن يخرج من المسجد؟ وهل يحتاج إلى وضع إصبعه في أذنه؟ وهل يحتاج أن يميل بوجهه يمنة ويسرى؟ كان هذا لإبلاغ الناس في هذه الجهات، ولم يكن يعلموا بدخول وقت الصلاة إلا بالنداء، فكان المؤذن يجتهد أن يبلغ صوته في أقصى مكان يستطيع أن يوصله إليه. وكفتنا هذه المؤنة الآن مكبرات الصوت، فلا ألزم المؤذن بأن يرقى فوق سطح المسجد وأن يؤذن من فوق سطح المسجد، وإنما يبلغ صوته الآن حيث شاء الله بفضل الله ثم بهذه المكبرات. ومن ثم فينبغي أن يعلم هذا. وأيضا كانت الأمة الإسلامية تجري الأعطيات على أبنائها، فلم يكن عندهم عوز، وكانوا في غير احتياج لأجر على الأذان أو على الصلاة. أما الآن فقد تفرغ أناس لهذه المهنة، ويجب على الدولة أن تغدق عليهم من الأرزاق والأعطيات لكي يتفرغوا لإقامة شعائر الله عز وجل. ونعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن كانت الصلاة تحتاج إلى إمام ولا تتم صلاة الجماعة بغير هذا الإمام، فالإمام أي ولي الأمر يعين الإمام أي إماما راتبا للصلاة ويعطيه أجرا، فهذا ليس به بأس. وأيضا الأذان يكون موظفا له راتب من الدولة لكي يقوم بهذا العمل الذي هو من شعائر الإسلام، ومن ثم لا يجوز أن نعترض الآن على إعطاء أجر لإمام الصلاة أو على إعطاء أجر للمؤذن. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك وأن ننزل النص في الواقع الذي طبق فيه لكي ننتبه إلى الحكمة التي من أجلها كان النص، ولا يعد ذلك مصادمة حاشا لله ولا إلغاء للنص، وإنما إعمالا له فيما أو كما يقولون تحقيق المناط من النص، والله سبحانه أعلى وأعلم. فهؤلاء الذين منعوا هذا الأجر أو الحقوق المالية التي تكون على المصنف أو على المؤلف قالوا بأنه لا يجوز التعبد بعوض. ولما كانت المؤلفات النافعة الدينية هذه من باب الجهاد فهي جهاد بالكلمة، فالجهاد ليس كما يتصور الناس أنه جهاد بالسلاح، لا والله، وإنما الجهاد جهاد بالسنان وجهاد باللسان، وجهاد اللسان أنكى وأشد. فأرجو أن ينتبه إلى هذا، فالكلمة جهاد في سبيل الله، والكلمة المقروءة أو المسموعة هذه نوع من أنواع الجهاد، جهاد في الله وجهاد لله سبحانه وتعالى. ومن ثم استند أصحاب هذا الرأي إلى أن المصنفات الدينية النافعة هي نوع من الجهاد من العبادة لله، فلا يسوغ أن تكون العبادة بأجر، ولا يسوغ ألا يؤدي العبادة إلا بعوض وأجر. ومن ثم قالوا هذا من باب كتمان العلم، وهذا غير جائز للوعيد على فاعل ذلك. يبقى هذا هو الرأي الثاني، لا يجيزون أخذ عوض على المصنفات أو المؤلفات. أما الرأي الثالث، يبقى أصحاب الرأي الثاني التحريم عندهم لأنه متعلق بجهاد وبعبادة ولا يجوز التعبد بعوض. أما لو كان علما دنيويا نافعا لجاز على ما قالوه أن يأخذ المؤلف العوض عن ذلك، لأنه ليس من باب الجهاد بالكلمة، ولأنه ليس من باب العبادة التي لا يسوغ أن يأخذ أجرا عليها. يبقى أول رأي أن يترك العوض المالي عن حق التأليف أو حق المؤلف، يتركه المؤلف تورعا، وده رأي الدكتور بكر أبو زيد عليه رحمة الله وعلى علمائنا. الرأي الثاني وهو الذي يقول بالتحريم، وأنه لا يجوز أخذ العوض على المصنفات أو المؤلفات الدينية النافعة. أما الرأي الثالث والأخير فهو يقول بجواز أخذ العوض، وأنه لا تثريب أبدا على المصنف أو المؤلف أن يأخذ عوضا عما صنف، وذلك للأسباب التي أوردوه. رد أولا على من قالوا بالتحريم، وهذه مسألة من المسائل النازلة من مسائل النوازل، ردوا عليهم ثم استندوا إلى بعض الأدلة للقول بالجواز وبالإباحة. أما الرد عليهم فقالوا بأن هذا ليس فيه كتمان للعلم، وإنما المصنف والمؤلف ينشر علمهم، ولكن لأن المؤلف لا يعطى راتبا من الدولة ليتفرغ للعلم النافع، وإنما هو يعتمد على جهده، فإن أشغل نفسه في كسب قوته فلا يمكن أن يتفرغ لهذا العلم. فكم من مصنفات نافعة تخرج إلى النور وتراه في سنين عدة، لأن الذين يقومون بالتصنيف وبالتأليف شغلوا بلقمة العيش، فاشتغلوا بها عن العلم النافع، وليس ثمت سبيل إلى تفريغهم لذلك. والدولة لم تعد تكفل لكثرة الحاجات بها وكثرة الأشغال والأموال التي تنفقها، لم يعد عندها كفالة لأهل العلم الشرعي النافع. ومن ثم فقالوا أنه وقد تغير الأمر، إذا كان الأمر قديما أن الناس كانت تجرى عليهم أعطيات من الدولة، وكانت لهم رواتب في بيت المال كما هو معلوم، كان لهم رواتب في بيت المال، وكان ينادى عليهم العطاء كما في زمن عثمان وغيره، فكانوا يأتون. وكان عمر رضي الله عنه قد استحدث نظام الدواوين يكتب فيه أسماء القبائل والعشائر، وتذهب إليهم أعطيتهم فيأخذونها وهم في أماكنهم. أما وقد تغير الزمان، وقد تبدل هذا الأمر وتغير، ومن ثم فلا مناص أن يقوم المؤلف ببيع مصنفه لكي يتفرغ لغيره، وإلا فلو تنازل عليه فسينشغل بقوت يومه وبلقمة عيشه عن هذه الأعمال النافعة التي هي جهاد كما يقولون في سبيل الله، ولا يشككون في ذلك، فينبغي أن يفرغ لمثل هذا الأمر. وقالوا أيضا بأنه لو ترك هذا الأمر للناس كافة لربما ذهب عدد كبير من الناس إلى طبع مصنف فلم ينتفع به، وربما كثر الخطأ وكثر الزلل وقل الصواب، لأن الأمر ليس فيه عائد مادي، وقل من يتقن العمل بغير عائد يعود عليه. فقالوا بأن هذا سيؤدي إلى بوار كتب بعينها، وسيؤدي إلى رواج بعض الكتب القليلة التي ربما لا تكون نافعة، وهذا لا يؤدي إلى نشر العلم، بل يؤدي إلى اضطراب وإلى حيرة. وهذا أمر نشاهده، نجد الكثير من المصنفات، وكل من قرأ بعض الكتب، وكل من وضع قدمه على طريق الالتزام يريد أن يكون له مصنفا باسمه، يريد رواجا وانتشارا، وهذا أمر له كثير من السلبيات. فالمصنف الذي ينبغي أن يوجد والذي يكون نافعا للأمة، للذي يعتمد على النقل من هذا ومن ذاك نقلا حرفيا بنصه ثم يوضع في كتاب، فأي نفع عاد على الأمة من ذلك؟ لذا ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، فإن هذه الكتب تعد مشغلة. وقديما كان سلفنا علمهم الذي في الكتب قليل، وكان عملهم كثير، أما الآن فكثر علمنا وقل عملنا، وإلى الله المشتكى. نسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال، اللهم آمين. فهؤلاء قالوا أن هذا ليس من باب التعبد بعوض، وإنما هو يستعين بهذا العوض على عبادة ربه سبحانه، وهدفه نشر العلم النافع، وهدفه أن يتفرغ من شغل الدنيا ليخرج المزيد من الأعمال النافعة. ولم يكتفي أصحاب هذا الرأي بالرد على الشبهات أو على الإشكالات التي قال بها من قال بالتحريم، وإنما استندوا أيضا إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستندوا إلى آثار عن التابعين رضي الله عنهم، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما الحديث الذي استندوا إليه فقد ورد عن أبي سعيد الخدري في الصحيحين، كما ورد أيضا عن ابن عباس. وهذا الحديث خرجه البخاري في كتاب الإجارة وفي كتاب الطب، وملخص هذا الحديث وهو في الصحيحين وعند غيرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كان في سرية، وكان قوام هذه السرية 30 رجلا، كان قوام السرية 30 رجلا، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا بماء لحي من العرب، فطلبوا القرى منهم، طلبوا أن يضيفوهم فأبوا. كان هؤلاء النفر من العرب من الذين عرفوا بالبخل والشح، فلم يضيفوهم ولم يقروهم، وذلك على غير عادة العرب. وإذا بهم وقد لدغ سيدهم فإذا بهم وقد سعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. يبحث عن أي علاج، عن أي ترياق لهذا السيد، ولكن لا يجدي شيء معه. فإذا بهم وقد قال بعضهم لبعض: نرى علاجا لسيدنا عند هؤلاء القوم من العرب، أي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إليهم وقالوا: إن سيدنا في رواية لديغ وفي رواية سليم. وها هنا نجد أن اللدغ كما هو معلوم يكون من الثعبان، يكون بمقدم الأسنان، أما اللسع فيكون من العقرب، ولكن تستعمل هذه الكلمة على سبيل المجاز فيقال ها هنا اللدغ، وإنما هو لسع من العقرب. قالوا: إن سيدنا لديغ وفي رواية سليم. وقد نتعجب، هل من لسعته العقرب يقال عنه أنه سليم أم سقيم؟ ولكن كانت العرب تقول هذه الكلمة تيمنا بالشفاء، فيقولون عن اللديغ أو عن المريض أنه سليم، وما زالت هذه الكلمة أو هذا الأدب منتشرا في بعض القرى. الرجل يمرض فيلتقي به بعض الناس يسأل عن حاله فيقول: أنا كنت بعافية شوي. هل كان بعافية أم كان بسقم ومرض؟ لكن هذه الكلمة كنت بعافية تيمنا أيضا بالإيه؟ بالشفاء، كما كانت العرب تقول ذلك. فقالوا: إن سيدنا لديغ أو سليم، فهل عندكم له من شيء؟ فقال رجل، والرجل إن شاء الله هو أبو سعيد الخدري الذي يروي الحديث، وقد ثبت ذلك من طرق أنه هو الذي رقاه وأنه هو الذي يتحدث وهو الذي يخبر عن نفسه. يقول: أنا والله أرقي ولست براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فقد استضفناكم فأبيتم أن تضيفوننا. فطلب منهم جعلا على الرقية، فصالحوهم على 30 شاة، لأن عددهم كان 30. ومن ثم فقد أعطوا لكل رجل منهم شاة، فكان مجموع العدد 30 شاة. فقالوا أو قال أبو سعيد الخدري لهم: وما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على 30 شاة. فقام أبو سعيد الخدري إلى الرجل، في رواية أنه قرأ عليه بفاتحة الكتاب عند البخاري، وفي رواية أخرى 3، وفي رواية 7، واتنفث عليه تفل من ريقه، لو الهواء الرقيق الذي يخرج بغير ماء من الفم، هكذا هواء مندفع من الفم ليس معه رذاذ أو ما شابه ذلك، فنفث عليه أو تفل عليه ومسح على الرجل. فقام الرجل كأنما نشط من عقال، قام يمشي وليس به قلبة، نشط من عقال كأنما كان مقيدا بالحبل الذي يقيد به البعير، وقام يمشي وكأنما لم يكن به شيء، ليس به قلبة، ليس به أي أثر للمرض أو أي وعكة. فأعطوهم الجعل الذي جعل لهم، فقالوا: نقسم. فقال بعضهم: لا، حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، يعني من أدراك أنها رقية؟ وهذه الكلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من إصابة الصحابي للحق. فقال صلى الله عليه وسلم: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالقسمة، فدل على حل هذا المال، بل وقال: اضربوا لي معكم بسهم. وقبل أن نبين وجه الشاهد نشير إلى بعض الفوائد في هذا الحديث. هؤلاء النفر من العرب ضنوا وبخلوا، ولو أطعموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 30 رجلا هل كانوا سيذبحون لهم شاة واحدة تكفيهم؟ ولكنهم لم يفعلوا، فدفعوا أضعاف أضعاف ذلك. وهذا يؤكد أن الرزق الذي يسوقه المولى لإنسان لا يملك أحد أن يدفعه عنه، والذي يمنع المولى سبحانه رزقا لا يملك أحد أن يجلبه له مطلقا. فهؤلاء أرادوا منع الرزق من الصحابة وظنوا به وبخلوا، ولكن أراد الله هذا الرزق لهم فهيأ الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فانظر إلى هذا العقرب المخلوق الضعيف الذي تطأه بقدمك، ولكن انظر إلى الأثر الذي يحدثه في الإنسان، يهلك ويؤدي إلى الموت. فإذا به وقد لسع سيد القوم. وها هنا نجد حكمة بالغة. لو تخيلت أن رجلا من الفقراء أو رجل لا مكانة له عند هؤلاء القوم هو الذي لسعته العقرب أو هو الذي لدغ، هل كان ينتبه إليه؟ هل كان يهتم بأمره أحد؟ ولكن كان لسع العقرب وكانت اللدغة لهذا السيد حتى ينشغل الجميع به، وحتى يصل الرزق إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حكم الله البالغة، فالجزاء من جنس العمل. فهذا الرجل رأس في قومه، وكان المنع بسببه كما هو معلوم، فالناس على دين ملوكهم. فلما منع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرى الضيافة التي هي حق لهم، كان الجزاء من جنس العمل. جاءت هذه العقرب فلسعته، فإذا به يبحث عن الدواء ولا يجد دواء له مما عندهم، فيبذلون المال ويدفعون عن كامل طواعية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالجزاء من جنس العمل، فمن كان رأسا في الضن والبخل كان رأسا في نزول العقاب به، واختص دون غيره بهذه العقوبة التي نزلت. وهذا سبحان الله أمر يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تدبر. وننظر أيضا إلى هذه الرقية التي هي بفاتحة الكتاب، وهذا أمر قد غفلنا عنه إلا من رحم الله سبحانه. إذا ما نزل المرض بإنسان لماذا لا يسترقي بفاتحة الكتاب؟ ولا أقصد بذلك أنه يطلب الرقية من غيره، فهذا مكروه. فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هؤلاء لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد. ولذا إذا ذهبت إلى مريض أيها المسلم الكريم فعليك أن تبادر أنت برقيته من غير أن يطلب منك ذلك، عل الله سبحانه أن يصرف عنه الضر بفضله وبرحمته ثم برقيتك. فلا ينبغي أن تترك أخاك يطلب منك أن ترقيه، وإنما عليك أن تبادر أنت دفعا للحرج عنه. ففاتحة الكتاب يسترقى بها، والقرآن شفاء للناس، فلماذا تركنا الاستشفاء بكتاب ربنا؟ ولكن هذا لا يعني مطلقا وأبدا أن يكون العلاج بمخالفة شرع الله، بأن يذهب الرجل ليعالج النساء ويخلو بهن ويأتي من المنكرات ما الله به عليم، هذا لا يسوغ أبدا. وإنما على المريض هو الذي يبادر بعلاج نفسه. وإذا كانت أختا صالحة فإنها ترقي أختها حسبة لله، وإن كان رجلا يعوذ أبناءه وهكذا، لكن أن نتفرغ لهذا العمل وأن نأخذ أجرا عليه وكأنه مهنة تحترف، فهذا أمر بعيد. الأمر الثاني، فاتحة الكتاب لم تتغير ولم تتبدل، وحاش لله. قرأها أبو سعيد الخدري على هذا الرجل فنشط من عقال. فما بالنا ولو قرأ أحدنا المصحف ما بين دفتيه على مريض ما برئ من سقمه. فالأمر لا يكمن في فاتحة الكتاب فقط، وإنما يكمن في صلاح الذي يرقي، يكمن في الصلة التي بين العبد وبين ربه، في الخبيئة التي للرجل عند ربه سبحانه. فالمولى سبحانه إنما يتقبل من المتقين، فنسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. وهذا الحديث فيه العديد من الفوائد، ولكن استشهد هؤلاء بهذا الحديث على أنه يجوز أن يأخذ عوضا عن مؤلفه وعن مصنفه، وإن كان المصنف الديني يعتمد على القرآن وعلى السنة. فهذا أبو سعيد رضي الله عنه أخذ جعلا وأخذ عوضا عن هذه الرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوا معي لي معكم بسهم، يطلب الهدية لنفسه. وهذه فائدة، يجوز للإنسان أن يطلب الهدية من الشخص الذي يعز عليه من حميم أو قريب إليه، يعلم أنه لا يتضرر بطلبه الهدية منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يجعلوا له سهما، وذلك لتطيب أنفسهم بهذا المال الذي جاءهم من هذه الرقية. ولكن نعلم أيها الإخوة الكرام أن هذه الواقعة كانت عقوبة من الصحابة لهؤلاء النفر من العرب على بخلهم وعلى ظنهم، فاشترطوا عليهم هذا الشرط، اشترطوا عليهم هذا الشرط. والشرط ها هنا إن تحققت النتيجة وإن برئ الرجل، فإن لم يبرأ يبقى ليس لهم شيء، هذا هو الشرط. ولذلك بوب البخاري بابا في كتاب الطب بعنوان أجر الطبيب، ليبين أن الطبيب يأخذ أجرا على عمله وعلى شفائه بإذن الله للمريض. فاستدل هؤلاء النفر بهذا الحديث للقول بجواز أخذ الجعل على المصنفات وعلى المؤلفات النافعة، واستشهدوا أيضا ببعض الآثار التي وردت عن سلفنا الصالح، فاستشهدوا بما ورد عن الإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوانه، أحمد بن حنبل، وعلى سلفنا الصالح، فقد سرقت ثيابه على قلتها، كما يحدث في بعض الأماكن ناس تقوم بنشر ثيابها، فإذا ببعض اللصوص الذين يعني هداهم الله وعفى الله عنهم وأغناهم بفضله، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يتقون الله في أنفسهم. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا للحكم بكتابه وللعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو طبق حد واحد لكفى هذا الحد شرور هؤلاء عن الناس، دفع هذه الشرور. لكن نجد الرجل عنده مسجل خطر وعنده 70 سابقة وإلى آخره، سرق بالإكراه إلى آخره. فسرق الثياب الإمام أحمد على قلته عليه رحمة الله ورضوانه، فعرضوا عليه الصدقة فأبى أن يأخذ منه، وإنما كتب سماعه من سفيان بن عيينة، كتبه. وما سمع من سفيان بن عيينة حدثنا فلان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب سماعه من سفيان بن عيينة وباعه بدراهم فاكتسى بها ثوبين. يبقى استطاع أن يشتري ثوبين من سماعه من كتابته. قالوا فهذا أشبه بحق المؤلف. وقد ورد هذا الأثر أيضا عن العديد من سلفنا الصالح، نبينهم ونعرض لهم ونرجح بمشيئة الله في اللقاء القابل، لنختم هذا الموضوع عن حق المؤلف، وننتقل بمشيئة الله إلى موضوع آخر نعرض له ونبين الحكم المتعلق به إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.